الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، استكمال للدرس السابق، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قوله تعالى: من ذا الذي، من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. إذا إلا بإذنه، ذا هذا إما مركبة مع من أو زائدة للتوكيد، وإن كان الإعراب فالمعنى أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام فإنه يكون مضمنا معنى التحدي، أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فأتي به. قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قوله: من ذا الذي يشفع عنده؟ قوله: عنده ظرف مكان، وهو سبحانه في العلو، وهو سبحانه في العلو، فلا يشفع أحد عنده ولو كان مقربا كالملائكة المقربين إلا بإذنه الكوني. والإذن لا يكون إلا بعد الرضا. وأفادت الآية أنه يشترط للشفاعة إذن الله فيها لكمال سلطانه جل وعلا، فإنه كلما كمل سلطان الملك فإنه لا أحد يتكلم عنده ولو كان بخير إلا بعد إذنه. ولذلك يعتبر لفظ ولذلك يعتبر غلط اللغط في مجلس الكبير إهانة له، ودل على أنه ليس كبيرا في نفوس من عنده. كان الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار وعدم الكلام، إلا إذا فتح الكلام فإنهم يتكلمون. الآية الرابعة، قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله تعالى: وكم من ملك، كم خبرية للتكثير، والمعنى ما أكثر الملائكة الذين في السماء، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن الله ورضاه. قوله: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فللشفاعة شرطان هما: الأول إذن من الله لقوله أن يأذن الله، الثاني رضاه عن الشافع والمشفوع له لقوله ويرضى. وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من إذنه تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له إلا في التخفيف عن أبي طالب. وقد سبق ذلك في الدرس الماضي. الآية الخامسة، قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قوله تعالى: قل ادعوا، الأمر في قوله ادعوا للتحدي والتعجيز، وقوله ادعوا يحتمل معنيين، هما: المعنى الأول أحضرهم، المعنى الثاني ادعوهم دعاء مسألة. فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون لهم، كما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. يكفرون يتبرؤون. ومع هذه الآيات العظيمة لا يذهب بعض الناس ليشرك بالله ويستنجد بغيره، ولو دعاهم دعاء الحضور لم يحضروا، ولو حضروا ما انتفع بحضورهم. قالوا تعالى: يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، واحدة الذر وهي صغار النمل. ويضرب بها المثل في القلة، قوله مثقال ذرة، وكذلك ما دون الذرة لا يملكون. والمقصود بذكر الذرة المبالغة، وإذا قصد المبالغة بالشيء قلة أو كثرة فلا مفهوم له، فالمراد الحكم العام. فمثلا قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي مهما بالغت في الاستغفار. ولا يرد على هذا أن الله أثبت ملك للإنسان، لأن ملك الإنسان قاصر وغير شامل ومتجدد وزائل وليس كملك الله. قالوا تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قالوا: وما لهم فيهما من شرك، أي ما لهؤلاء الذين تدعون من دون الله فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، أي مشاركة، أي لا يملكون انفرادا ولا مشاركة. وقوله من شرك مبتدأ مؤخر دخلت عليه من الزائدة لفظا، لكنها للتوكيد معنى، وكل زيادة لفظية في القرآن فهي زيادة في المعنى، وأنت وأتت من للمبالغة في النفي، وأنه ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير. قالوا: وما لهم من وما له منهم من ظهير. الضمير في وما له يعود إلى الله تعالى، وفي منهم يعود إلى الأصنام، أي ما لله تعالى من هذه الأصنام ظهير، ومن حرف جر زائد. وظهير مبتدأ مؤخر بمعنى معين، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. وقال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي معين، أي ليس لله معين يعينه في أفعاله. وبذلك ينتفي من عن هذه الأصنام كل ما يتعلق به العابدون، فهي لا تملك شيئا على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة، لأن من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له منة عليك، فربما تحابيه في إعطائه ما يريد. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة لم يبق إلى الشفاعة، وقد أبطلها الله بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا تنفع عند الله الشفاعة لهؤلاء، لأن هذه الأصنام لا يأذن الله لها، فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين. وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنام، لأنها لا تنفع عابديها لا استقلالا ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة، فتكون عبادتها باطلة. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. حتى ولو كان المدعو عاقلا لقوله من ولم يقل ما، ثم قال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكل هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله عبادة وخوفا ورجاء واستعانة ومحبة وتعظيما، حتى يكون عبدا لله حقيقة، يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله، لأنه مخلوق للعبادة فقط. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا نأمركم ولا ننهاكم، إذ لو خلقناكم فقط للأكل والشرب والنكاح لكان ذلك عين العبث، ولكن هناك شيء وراء ذلك وهو عبادة الله سبحانه في هذه الدنيا. وقوله إلينا لا ترجعون، أي وحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون فنجازيكم، إذن فنجازيكم إذا كان هذا وحسبانكم فهو حسبان باطل. بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.